إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أحمد الله عز وجل أن وفقنا وأن التقينا بإخوة لنا في هذا المكان الطاهر، فنسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لأخينا الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله تعالى على هذه الموعظة الحسنة الطيبة. وأخونا أبو بكر من الإخوة المستفيدين، وهو قائم بالدعوة إلى الله عز وجل في مدينة تعز في مسجده مسجد الإيمان، فهو إمام وخطيب مسجد الإيمان، وله من التآليف النافعة والدعوة والمشاركة في الدعوة هنا وهناك الشيء الطيب، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يوفقنا وإياه بما يحب ويرضى. وقد ذكرنا وفقه الله بهاتين النعمتين العظيمتين، نعمة الأمن ونعمة رغد العيش، وكما ذكر وفقه الله أنهما من النعم الدنيوية. ونعم الله عز وجل يا عباد الله كثرة، قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال الله وما بكم من نعمة فمن الله، سواء كانت نعم دنيوية أم نعم دينية. ألا تعلموا أيها المسلمون عباد الله أن من أجل ما ينعم الله عز وجل به على عبده أن يوفقه لسلوك درب العلم والعلماء، هذا الدرب العظيم الذي يصطفي الله عز وجل من شاء من عباده في سلوك هذا الدرب وفي نهج هذا النهج وفي التفقه في الدين. ولذلك وردت النصوص المتكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في بيان مزية هذا العلم الشرعي، علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأثنى الله عز وجل على العلماء العاملين بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ما قاله ربنا جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم يا عباد الله لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، أهل العلم يا عباد الله هم أهل الخشية لله عز وجل. قال الله تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا حصر بخشيته تعالى في أهل العلم. أهل العلم أيها المسلمون هم أهل التعقل، وهم الذين يعقلون فرض الأمثال. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي وما يفهمها ويتعقلها ويتدبرها إلا أهل العلم الراسخون فيه المتضلعون فيه. أهل العلم أيها المسلمون عباد الله يميزهم الله عز وجل بهذا العلم الذي لا يستوون مع الجهلة. قال الله: لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كقوله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. أهل العلم يا عباد الله قلوبهم حية، قلوبهم مستنيرة بنور كتاب الله وبنور سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. نعم أيها المسلمون، قال العلماء: كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم. نعم عباد الله، فالعلم نور وحياة، والجهل ظلمة وموت. والآيات في هذا الباب كثيرة، بل الله عز وجل قد قرن شهادة أهل العلم بشهادته تعالى وشهادة ملائكته الكرام على أعظم مشهود، ألا وهو توحيد الله جل في علاه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآيات في فضل العلم والعلماء أكثر من أن تحصى، وهكذا أيضا أي تحصى في جلسة، وهكذا أيضا من الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وجاء في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: خيركم وفي نفس أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا أيضا مجالس الذكر، مجالس العلماء يحضرها الملائكة وتغشاها الرحمة، ويذكرنا الله عز وجل في ذلكم الملأ. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وفي الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وثبت عند أبي داود في السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العلماء ورثة الأنبياء، قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. قال: وإن العالم أو فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ذكر الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كلاما طيبا يثني فيه على أهل العلم، فقال في وصفهم: هم بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى ويكفرون منهم على الأذى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائهم قد هدوه. يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. وقال أيضا رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فإن الطعام يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، بينما العلم يحتاج إليه في اليوم أو يحتاج إليه بعدد الأمثال. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يموت عالم منها يموت طرف. فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإذا أبى عاد في أكنافها التلف. أيها المسلمون عباد الله، من هذه النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي في ذلك فيهما الحث على تعلم العلم النافع والحرص عليه. وقد أمر الله عز وجل بتعلم العلم قبل القول والعمل، فقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم أورد هذه الآية. واعلموا أيها المسلمون أنه يحرم الخوف في مسائل الدين بغير علم، بل قد جعل الله عز وجل القول عليه بغير علم عديل الشرك. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأمر الله عز وجل من ليس عنده علم أن يسأل العلماء، قال الله: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الذين أفتوا بجهل، فقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا. أيها المسلمون عباد الله، إن تعلم العلم الشرعي يكون على نوعين وعلى قسمين اثنين. النوع الأول فرض عين، والنوع الثاني فرض كفاية. النوع الأول الذي هو فرض عين هو الذي لا يستقيم دين المرء إلا بتعلمه، وهو الذي لا يسع المسلم جهله كتعلم أحكام العقيدة والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. على الوجه الذي يتمكن به من أداء هذه العبادات على وجهها الصحيح. فتعلم هذا القدر يعتبر فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال في حديث أنس: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أما زيادة مسلمة فهي زيادة ضعيفة، كما نبه ذلك السخاوي رحمه الله تعالى. وعلى كل، فلفظ مسلم يدخل فيها أو فيه المسلمة، لأن الأصل ما ثبت في حق الرجال فإن النساء يشاركن في ذلك إلا ما خصه الدليل. أما النوع الثاني وهو فرض كفاية، وهو تعلم ما زاد من أحكام الشريعة على ما تقدم ذكره، كتعلم أحكام الجنايات والمواريث والألقاء والوصايا ونحو ذلك، فتعلم هذا القدر يعد فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا جميعا. نعم أيها المسلمون، وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن تعلم هذا القدر الذي هو فرض كفاية والاشتغال به يعد خيرا وأفضل من الاشتغال بنوافل الطاعات من الصلاة والزكاة والصدقة وماذا ونحو ذلك من الصيام، أي من نوافل الطاعات في ذلك. لما ثبت عند الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وسئل المعاذ بن سليمان فقيل له: أيما أحب إليك، أن أكتب الحديث أو أقوم الليل؟ فقال رحمه الله: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيامك الليل كله، من قيامك الليل كله. فالاشتغال بماذا؟ بما زاد عن فرض العين من العلم الشرعي يعد خيرا من الاشتغال بنوافل الطاعات كما تقدم ذكره. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن العلم يا عباد الله إنما يؤخذ ويتلقى عن العلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد والمنهج والسيرة، فيؤخذ العلم عن أولئك. ولذلك سمعتم في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى عند هذا الحديث قال: فالواجب على الناس أن خالف العلماء يقومون مقام الأنبياء في تعليم الناس وتوجيههم، فالواجب على الناس أن يقبلوا تعليماتهم وتوجيهاتهم وإرشاداتهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن علمائهم وكبرائهم وأمنائهم، فإن جاءهم العلم عن صغارهم وشرارهم هلكوا. والمقصود بالأصاغر أي أهل البدع وقال محمد بن سائر سيرين الإمام التابعي رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالعلم يا عباد الله دين، ما ينبغي أن يؤخذ إلا عن أهله، عن علماء السنة الذين عرفوا بالثبات وعرفوا بالمعتقد السليم والمنهج القويم. فهؤلاء يؤخذ عنهم العلم، لا يؤخذ العلم عن المتصوفة. فالمتصوفة دراويش، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تصوف أول النهار ما أتى عليه الظهر إلا وهو أبله. ولا يؤخذ العلم عن أهل الرفض ماذا والشيعة، لا يؤخذ العلم عن الرافضة يا عباد الله. سبابة رسول الله، سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يؤخذ العلم عن أهل البدع من المتحزبة. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: من سمع من صاحب بدعة لم ينفعه الله بما سمع. وقال الإمام مالك: أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر منهم: صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. إذن فالعلم دين، فينبغي أن يؤخذ عن العلماء الثقات حتى يؤخذ العلم غضا طريا، وحتى تتصل السلسلة والسند بالنبي عليه الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا جاء أهمية الرحلة في طلب العلم. ولقد ألف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابه الموسوم بالرحلة في طلب العلم، وذكر الآثار في ذلك. نعم أيها المسلمون، وأنتم تقرؤون حفظكم الله في سورة الكهف رحلة موسى عليه السلام حين أن رحل إلى الخضر، عند أن أعلمه الله عز وجل أن عبدا من عباده آتاه الله عز وجل علما ليس عنده أي عند موسى، فرحل إليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا محمد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، في طلب الحديث الواحد. وهذا الإمام الأحمد ابن حنبل يرحل من العراق إلى صنعاء ليأخذ العلم عن عبد الرزاق الصنعاني، ويقول ميمون بن مهران رحمه الله: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة العلماء. نعم أيها المسلمون، فلو كان العلم يؤخذ من بطون الكتب فحسب، لما تكلف أسلافنا الكرام الأسفار وتعرضوا للأسفار ليلتقوا بعلماء الأمصار هنا وهناك، لجلس كل في بيته يقرأ من الكتب ونحو ذلك. لكن علموا أن العلم إنما يؤخذ عن أهله، فلذلك رحلوا إليه وعانوا وماذا وتلقوا وحصل عليهم من المشقة ومن التعب، كل ذلك في نيل العلم. فلذلك أعزهم الله عز وجل وسادوا الناس. فهذا الإمام البخاري رحمه الله في القرن الثالث، توفي سنة 56 بعد 200، وهو يذكر في كل محفل وفي كل مجلس من مجالس العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله، وهكذا الإمام مسلم وأبو داود والترمذي، وهكذا الإمام أحمد، وهكذا غير ذلك من أئمة الإسلام، فالذي رفعهم هو العلم أيها المسلمون عباد الله، ومما ينبغي على المسلم أن يعلمه أنه لا بد عليه أن يتأدب في أخذه للعلم على العلماء، على العلماء. فإذا ما وفقت رعاك الله بالجلوس وعند أهل العلم فلا بد أن تلاحظ هذا الأمر الذي قد يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو الأدب. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واللي يجعل لوجه الله خالصة إن البناء بغير الأصل لم يقم. مع هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعاتب في تواضعه لعلمائه فيقول: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وهنعم، ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: بالأدب ينال العلم، وبالعلم ينال العمل. نعم عباد الله، الأدب والتأدب في مجالسة أهل العلم من الأمور المهمة. ولذلك فطر أسلافنا الكرام تلكم المؤلفات التي توضح وتبين آداب طالب العلم، كالجامع جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهكذا ابن جماعة، وهكذا تذكرة السامع، وهكذا الخطيب البغدادي، إلى غير ذلك من كتب أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم في بيان كيفية أخذ العلم عن العلماء الثقات. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا مما ينبغي أن ينبه عليه الحذر من الوقيعة في علماء السنة، والواجب على المسلم أن يدرى عن عرض العلماء، لأن العلماء هم الذين يحملون هذا الدين، فالطعن فيهم طعن لما يحملونه من معتقد ومن منهج قويم. ولذلك جاءت الآثار المتكاثرة عن أسلافنا الكرام في بيان ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ذب عن أرض أخيه ذب الله عن وجهه النار. فكيف بالعالم الذي يحمل علم الكتاب والسنة؟ فهذا من باب أولى وأولى أن يدفع عنه. ولذلك يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب والسنة حق، والذي أوصل إلينا الكتاب والسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن بهم، أو فأرادوا أن يجرحوا شهودنا، فالطعن بهم أولى وهم زنادقة. وقال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقال الحافظ بن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في حك أسفار منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب والعياذ بالله. ولذلك كان يعرف تسنن الرجل بمحبته لأهل الحديث، بمحبته لأهل العلم من علماء السنة. فهذا قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث، وذكر منهم يحيى بن سعيد بن القطان، وهكذا الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي ونحو ذلك، قال فاعلم أنه على السنة، وإذا رأيت الرجل يطعن في هؤلاء فاعلم أنه على البدعة. نعم يا عباد الله. ولذلك يقول الإمام أبو عثمان الصابوني صاحب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال وأظهر علاماتهم أي أهل البدع شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحمد بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره فتهتك. أهل العلم يمتحن الناس بهم، فهذا منهج سلف قويم أن يمتحن بعلماء السنة. ما تقول في بن باز؟ ما تقول في الشيخ مقبل؟ ما تقول في الألباني؟ ما تقول في فلان؟ وإلا من علماء السنة حين أثنى خيرا وذكرهم بخير فهو على خير وهو على سنة، وإن ذم أولئك فهو على طريقة غير سوية. نعم يا عباد الله. فلذلك ينبغي على المسلم أن يفهم هذا جيدا. والذي جرني للحديث عن هذا الموضوع نعم هو أولا ما يتعلق بأن نذكر أنفسنا بهذه النعمة العظيمة التي إن امتن الله عز وجل بها عليك يا عبد الله فهي والله نعمة عظيمة. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مجابا إن دهيت أو أمرت، ويجلو ما بعلمك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، كما قال ذلك أبو إسحاق الإربيلي وهو ينصح ابنه أبو بكر. نعم أيها المسلمون عباد الله. فلذا هذا أمر. وأمر آخر أنه ما بشرنا به من قدوم العلامة سليم ابن عيد الهلال حفظه الله تعالى إلى ديارنا، وإلى خصوصا إلى هذه المنطقة الطيبة ديارها إن شاء الله إلى مدينة عدن، فهذه نعمة يا عباد الله، تشكر الله على هذه النعمة. يفيد إلينا أهل العلم من علماء السنة، فينبغي علينا أن نشمر عن ساعد الجد، وإن كانت الأيام قلائل ولكن يحصل فيها الخير ويحصل فيها البركة. يكفي أن تتلمس على عالم من علماء أهل السنة والجماعة، وعلى تلميذ من تلاميذ وذاك العلم الإمام الألباني رحمه الله. الشيخ سليم يعد من أبرز طلبة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وقد جاءنا زائرا في العام المنصرم، وقد نفع الله عز وجل بزياراته إلى مراكز أهل السنة والجماعة، وها هو ذا يسمي الزيارة إلى هذه البلدة وخصوصا إلى مدينة عدن، ويلقي فيها دورة علمية نافعة بإذن الله عز وجل. فما عليك أيها الأخ الكريم إلا أن تحضر الدفتر والقلم وتذهب نعم إلى طلب العلم، فهذه نعمة يا عباد الله. والحمد لله بلادنا اليمنية تزهر بمراكز لأهل السنة. نعم أو ماذا نابعة من ذلكم المركز الذي أرسى دعائمه وماذا وأقامه على تقوى من الله عز وجل، نحضره كذلك الإمام مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في ذلكم المركز، مركز دار الحديث بجلباز الذي يفيد إليه طلبة العلم من شتى أفقاع الأرض، من كل مكان، من أمريكا، من بريطانيا، من السويد، من الجزائر، من ليبيا، من هنا ومن هناك. هذا ماذا يا عباد الله؟ هذا من فضل الله عز وجل أن حبانا بمثل ذلكم المركز العملاق الذي ما زال خيره يتدفق على العالم بأسره، لا أقول على أهل اليمن فقط بل والله على العالم بأسره. وليكن في ذهنك وفي قرارة قلبك أنك إن خرجت خارج الديار اليمنية فليس ثمة مكان يعرف بالعلم عند أهل عند ماذا؟ عند السلفيين، نعم، إلا ذلكم المكان مركز دماج. فالكل يسأل عن هذا المركز كيف هو وكيف حاله، والنفوس تشتاق إلى الحضور إلى ذلكم المكان والليل من ماذا وماذا وأخذ العلم عن ماذا عن ماذا عن مشايخ الدار وعلى رأسهم خليفة الشيخ مقبل ألا وهو الناصح الأمين الشيخ يحيى بن علي الحجر رحمه الله تعالى. فماذا يا عباد الله؟ فنحن في نعمة عظيمة، نعم، فعلينا أن نحمد الله في غير هذه البلاد من بعض البلدان لا يستطيع الشاب أن يجتمع بإخوانه في حلقة علمية، ونحن بفضل الله عز وجل نعم نلتقي بإخوان لنا ونتدارس العلم، نعم، في بيوت الله وهنا وهناك في مراكز أهل السنة. فهذا يعد من نعمة الله التي يجب علينا أن نشكر الله. ماذا يريد المخربون وماذا يريد الذين يزعزعون أمن البلاد؟ يريدون الفوضى، يريدون أن تصبح البلاد كالصومال. انظروا إلى الصومال كيف حصلت فيهم الحروب الأهلية وكيف هم ماذا يعني مشتتين ومشردين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن نصبح مثل الأرهاب، يحكمنا الرافضة والعياذ بالله. فماذا فنقول لهؤلاء الذين يريدون زعزعة الأمن وقلقلة الأمن بما يثيرونه من شبه ومن ماذا ومن تنفيقات ومن كذا إلى آخره؟ نعم، نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم. فنحن في هذه البلاد بفضل الله على خير، وليس معنى ذلك أننا نبدأ العصمة أو أننا ليست هناك معاصي وليست هناك إلى آخره، ولكن يا عباد الله في مقابل بعض البلاد فنحن على خير بفضل الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا ما صلوا بايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمشد والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواء لكم فيه من الله برهان. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها ستكون أثرا وأمور تنكرونها. قلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عبد الحق الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. ما قال افعلوا تقطعات ولا قال افعلوا نقاط، نعم، نقاط ماذا؟ لقطع الطريق ونهب الأموال وماذا وإخافة الناس وزعزعة الأمن. ما قال افعلوا مظاهرات ولا تفجيرات ولا اغتيالات، وإنما قال عبد الحق الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. ألا فليفهم المسلم هذا؟ فهذا منهج نبوي أصيل، نعم، كما نبه على ذلك أخونا الفاضل في كلمته آنفة الذكر. إذن ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. والكلمة إن شاء الله بإذن الله بعد العشاء لأخينا الفاضل محمد بن شمسان خطيب مسجد البخاري مدينة الأوس، إن شاء الله الكلمة له بعد إن شاء الله. الحمد لله.